بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووصلنا في المجلد الرابع إلى صفحة 318. قال: سئل رحمه الله تعالى في من يقول أن غير الأنبياء يبلغ درجتهم أو تبلغ درجتهم بحيث يأمنون مكر الله، هل يأثم بهذا الاعتقاد؟ فأجاب رحمه الله: من اعتقد أن في أولياء الله، أو من اعتقد في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم، أو قال: من اعتقد في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر، يستتاب، فإن تابوا إلا قتل. لأن هذا الإخوة أصل الإسلام، طاعة الرسول أصل الإسلام، طاعة الله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يعتقد أنه خرج من دائرة طاعة الرسول وسقطت عنه التكاليف، فهذا كما تعرفون قول بعض غلاة أهل البدع، وهذا كفر والعياذ بالله. مثل من يعتقد أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يستغني عن متابعته كما استغنى الخضر عن متابعة موسى، هذه من شبهاتهم، فإن موسى لم تكن دعوته عامة بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث إلى كل أحد. يعني هذا جواب على هذه الشبهة. والخضر كما تعرفون بعث لأناس، لقوم يعني مخصوصين، فكل في محله. قال: بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مبعوث إلى كل أحد، فيجب على كل أحد متابعة أمره. وإذا كان من اعتقد سقوط طاعته عنه كافرا، فكيف من اعتقد أنه أفضل منه أو أنه يصير مثله؟ نعم. وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه من أهل الجنة كما بشر غير واحد من الصحابة بالجنة، وكما قد يعرف الله بعض الأولياء أنه من أهل الجنة، فهذا لا يكفر. قول يعرف الله بعض الأولياء أنه من أهل الجنة، هذا الإخوة ليس على سبيل الجزم، وكما تعرفون في عقيدة أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا ما ورد فيه النص. فأما العموم، نعم، المسلمون من أهل الجنة، الكفار من أهل النار، لكن أن تشهد لمعين أنه من أهل الجنة فهذا لا يكون إلا بمن ورد فيه النص. لكن قول يعرف الله بعض الأولياء أنه من أهل الجنة، هذا قد يكون من باب التبشير ببعض المبشرات، مثل الرؤى الصالحة تتواتر وتتواطأ بعض الرؤى في عالم جليل بعد موته مثلا أنه يعني من أهل الجنة وترى فيه رؤى صالحة مثلا، فهذا يعني مع ذلك يقال ترجى له الجنة، ومع هذا فلا بد له من خشية الله تعالى، والله أعلم. إذن هو الذي يريده من هذا الجواب أن ما يمكن أن يصل إنسان إلى أنه يأمن من عذاب الله ومكر الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بالله وأتقى الناس لله كان أكثر الناس استغفاراً، لأن الإخوة هذان الأمران بينهما تلازم، كلما كان الإنسان أعرف بالله كان أكثر استغفاراً لله. وما قدر الله حق قدره، الذي يعرف حقيقة التوحيد يتفكر في عظمة الله، كلما يزداد رقياً في الإيمان يزداد انكساراً لله، يزداد استغفاراً لله. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حال النبي صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، بخلاف الذي يظن أنه قد وصل إلى أعلى مراتب الإيمان فيترك الاستغفار والتوبة ويأمن من مكر الله وعذابه، فهذا في الحقيقة ما وصل، هذا قد نزل إلى منازل دنيا في الإيمان والإسلام، هذا من الجهل بالله ومن الجهل بالدين. ولهذا تأمل كيف يصف الله تعالى عباده المقربين، مثلا كما في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أول صفة، ثم إلى أن قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن لا بد له من خشية الله تعالى، لكن كما تلاحظ أنه ما كفره بمثل هذا، يعني هو قال الذي يظن أن لا يجب عليه اتباع المرسلين هذا كفر، أما يعني من اعتقد أنه قد يبلغ درجة يأمن في مكر الله فهذا من الجهل، فما يمكن أن يصل إلى درجة ما وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل عن رجل قال: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر دون الصغائر، فكفره رجل بهذه، فهل قائل ذلك مخطئ أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقا؟ وما الصواب في ذلك؟ مسألة معروفة، هل الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر أو من الكبائر والصغائر؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين. هذه مسائل إخوة ما يكفر بها. إخوة نحن نقرأ الآن في فتاوى ابن تيمية، هذه نصيحة لنفسي وإخواني، أننا إذا قرأنا أي كتاب نلاحظ طريقة المؤلف في تأليفه وفي كلامه وفي استدلاله وفي تقريراته. هذه المسألة إذا أتقنتها في كل كتاب هذا يوصلك إلى حقيقة العلم، وتستفيد حقا من الكتب التي تقرأها، فهذه تكون عندك ملكة هذا العالم، أنك تعرف كيف يتكلم وكيف يستدل، وكل واحد له منهج وله طريقة، من المفسرين، من المحدثين، من الفقهاء، فحاول أن تتفكر في طريقة العلماء في كتبهم في تقريراتهم، بماذا يهتم هذا العالم وكيف يستدل، فتلاحظ نقاط القوة والضعف في كلامه في طريقته، فتسلك الطريقة النافعة التي سلكها في مختلف مجالات العلم، فهذا يكون لك بعد ذلك ملكة عظيمة جدا في تحصيل العلم، هذه هي التي تخرج العلماء، بخلاف الذي يعني يقرأ فقط للثقافة والمعرفة. فتأمل كيف ابن تيمية رحمه الله تعالى أول ما بدأ بأهم الأمور في هذه المسألة، قضايا التكفير ليست بالمسائل الهينة، فأول ما بدأ قال: ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين، هذه مسائل ما يكفر بها المسلمون. قال: ولا هذا من مسائل السب المتنازع في استتابة قائله بلا نزاع، هذه مسائل قد يسوغ فيها الخلاف. تأمل كيف يعطي كل مسألة حقها وقدرها، شوف هذا لوحده ضابط، وممكن واحد يقرأ هذا الكلام ويمر على مرور الكرام، لما تتفكر كيف هذا يتكلم وكيف يفتي. قال كما صرح بذلك القاضي عياض، شوف كيف سعة اطلاعه، كما صرح بذلك القاضي عياض وأمثاله مع مبالغتهم في القول بالعصمة وفي عقوبة الساب، ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السب والعقوبة، فضلا أن يكون قائل ذلك كافرا أو فاسقا. فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، ولم ينقل عنهم ما يوافق القول. قال بياض قدر 6 أسطر، يعني المخطوط ناقص. المهم، فعرفنا أن القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هذا قول أكثر أهل الإسلام وعلماء المسلمين. ثم قال وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة، يقصد القول المقابل له، وهو أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر مطلقا. قال ثم عن بعض المعتزلة، ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. انظر كيف ابن تيمية عند يعني تأريخ للأقوال، وهذا مهم جدا، تعرف مصادر القول من وين جاء هذا القول. وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر، ولا يقرون عليها، ولا يقولون إنها لا تقع بحال. نعم، يعني قد تقع منهم لكن لا يقرون عليها، من تمام تربية الله تعالى لأنبيائه. وفي الوقت نفسه الإخوة، هذا القول ليس فيه منقص على الأنبياء، فوقوع بعض الأنبياء في الصغائر هذا من كمال حكمة الله ولطفه بعباده، حتى يبين للناس أن هؤلاء بشر. ولهذا الله تعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا يسهل اقتداء الناس بالأنبياء، ما يقول هذا نبي معصوم من كل شيء، من الكبار والصغائر، أما نحن مساكين تسلطت علينا الشياطين وأغونا وفعلنا وفعلنا. لا، يقول حتى الأنبياء بشر، فيمكن أن يقع في بعض الصغائر، لكن من تمام تربية الله لطفه أنه لا يقر النبي على الوقوع في هذه الصغيرة، وسرعان ما يرجع عنها. وهذا الإخوة لا محيص عنه إلا بتأويل متكلف مخالف لعامة السلف. يعني الآن ماذا تفعل بقول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى؟ طيب، آدم أكل من الشجرة، هذه معصية، لكن تاب منها، وتاب من الذنب كمن لا ذنب له. وأيضا نلاحظ في هذه القضية الإخوة أن الصغائر التي يقع فيها الأنبياء ليست على سبيل الانتهاك للمعصية، على سبيل عدم المبالاة، لأن العاصي لما يعصي الله العصاة يتفاوتون، منهم من لا يبالي بالمعصية فتنقلب الصغيرة إلى ماذا؟ إلى كبيرة. أما الذي يأتي الصغيرة عن فلتة نفس، عن غفلة، ثم سرعان ما يتذكر، فهذا حاله أهون بكثير، وهذا ربما يتوب الله عليه حتى ولو لم يستغفر لما يعلم في قلبه من كراهية هذا، فبمجرد أن يقلع عنها فربما تكون هذه منه توبة أو ندم، فما بالك إذا تاب واستغفر. وهذا الذي يقع عند الأنبياء، يعني كما يذكر، كما تعرفون، ما دمنا ذكرنا آدم عليه الصلاة والسلام، آدم عليه الصلاة والسلام يعني غره إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. جاء في الأثر عن بعض السلف أنهم قالوا
ما كان آدم يظن أن أحدا من الخلق يقسم على الله كذبا. فهذا تو الآن أول الخلق، هذا ما في معلومات، فذهن خالي من هذه المعلومة، أن مستحيل، يعني هو تعظيما لله هكذا ظن أن مستحيل أن أحدا سيقسم على الله كذبا، فغره إبليس. ثم كما جاء في الأثر أن حواء يعني أيضا أعانته على هذا، فتجمعت مثل هذه الأسباب فبدأ وأكل من الشجرة، لكن سرعان ما تاب، أول بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، مباشرة توبة مباشرة. وكما جاء في بعض الآثار أنه فر استحياء من الله في الجنة. إذن هذا يدلك على أن فعل هذا النبيذ الصغيرة ليس على سبيل الانتهاك أبدا، بل يعني هو من أهون ما يكون، فما يكون في هذا منقصة أو انتقاص لمرتبة النبوة كما يعني يظن بعضهم. وهذا الإخوة في الحقيقة هذه مسألة في غاية الأهمية للوصول إلى الأقوال الراجحة في مثل هذه المسائل، لأن الآن في التفسير ينقل مثلا آثار عن السلف أن هذا النبي فعل كذا، وهذا تفسير الآية، فبعضهم يستعظم هذا، كيف تقولون الرسول يفعل مثل هذا أو النبي يقع في مثل هذا؟ فقل ما علي، هذه صغيرة ودواعي تجمعت عليه، ثم سرعان ما تاب إلى الله، ومن ترك المعصية خوفا من الله يؤجر، تكتب له حسنة. طيب ما هذا ما ينقص شيء من درجته، يعني مثل ما في قصص كثيرة منها مثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولقد همت به وهم بها، هم بها ابن جرير رحمه الله ما نقل إلا قولا واحدا، قول عامة السلف ثبت عن ابن عباس وكثير من التابعين أنه بدأ بمقدمات الزنا لكن ما فعل شيئا، وهم بها قالوا هم عزيمة، وبدأ بالمقدمات لكن حفظه الله لإخلاصه. فمثل هذا القول الآن ماذا تفعل به وأمامك قول عامة السلف وما ذكر غيره يعني بن جرير؟ تأتي إلى طبقات متأخرة طبعا ينفون هذا وما يذكرون هذه الآثار، ويقولون هذا هم خطرات، وهم المرأة هي هم عزيمة. لماذا؟ لأنهم بالفعل يريدون إيش؟ المحافظة على يعني مكانة هذا النبي والأليق بالأنبياء. صحيح هذا كلام جميل، لو ما كان هناك آثار نقبل هذا القول، ممكن يكون هناك له يعني بالفعل يعني مخرج، لكن أنت لا عندك تفسير السلف ابن عباس وغيره، طبعا هم يقولون لا هذا ينقل عن إسرائيليات، السلف ما ينقلون مثل هذه الآثار في تفسير كلام الله يعني يقولونه ويعتمده ابن جرير، ثم يقال يعني هذا مجرد نقل عن إسرائيليات ما تقبل. فهذا يعني يوصلك إلى أقوال راجحة في التفسير، في قصة يوسف، في قصة نبي الله داود مثلا، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، إلى غيرها، والله أعلم. فليس في هذا منقصة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم. قال وعامة، نعم قلنا هذا، وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا لذلك الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل، وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته وقالوا بعصمة علي. لأن تأمل كيف هذا القول، لماذا قال بالرافضة؟ لأنهم أصلا يقولون إيش؟ بعصمة علي وآل البيت والإثني عشر ثم الإسماعيلية، فكيف ما يقولون بعصمة الأنبياء؟ هذا من غلوهم. قال ثم الإسماعيلية الذي كانوا ملوك مصر القاهرة، وكانوا يزعمون أنهم خلفاء وعلويون فاطميون، وهم عند أهل العلم من ذرية عبيد الله القداح كانوا هم وأتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة لأمتهم ونحوهم، مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي في كتاب الذي صنفه في الرد عليهم، قال ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. هذه كلمة الغزالي رحمه الله في الرافضة. قد صنف القاضي أبو يعلى وصف مذاهبهم في كتبهم، وكذلك غير هؤلاء من علماء المسلمين. فهؤلاء وأمثال من الغلاة القائلين بالعصمة، وقد يكفرون من ينكر القول بها. هذه المشكلة، أنهم يكفرون من ينكر عصمة الأنبياء حتى في الصغائر. إذا قلت آدم عصى وأكل من شجرة هذه معصية، عندهم تكون كافر عندهم والعياذ بالله. وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين، يعني لشركهم وكفرهم. قال: فمن كفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان مضاهيا لهؤلاء الإسماعيلية والنصيرية والرافضة والإثني عشرية، ليس هو قول أحد من أصحاب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا المتكلمين المنتسبين للسنة المشهورين كأصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأبي عبد الله محمد بن كرام وغير هؤلاء، ولا أئمة التفسير ولا الحديث ولا التصوف. ليس التكفير بهذه المسائل قول هؤلاء، ليس التكفير بهذه المسائل قول هؤلاء. فالمكفر بمثل ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن تردعه وأمثاله عن مثل هذا، إلا أن يظهر منه ما يقتضي كفره وزندقته فيكون حكمه حكم أمثاله. نعم. وكذلك المفسق بمثل هذا القول يجب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه، فإن هذا تفسيق لجمهور أئمة الإسلام. وأما التصويب والتخطئة في ذلك فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة، وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط طويل لا تحتمله هذا الفتوى، والله أعلم. قال: سئل رحمه الله تعالى عن رجلين تنازع في أمر نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام، فقال أحدهما: إن عيسى ابن مريم توفاه الله ثم رفعه، وقال الآخر بل رفعه إليه حيا، فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده أو روحه أم لا؟ وما الدليل على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي؟ فأجاب: الحمد لله، عيسى عليه الصلاة والسلام حي. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال. ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحي فإنه يقوم من قبره. نعم. فيقصد أن عيسى عليه الصلاة والسلام حي، فإذا فارقت روحه جسده فما أصبح يعني حيا. وأما قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج أو يعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية. شوف كيف استنباط ابن تيمية دقيق جدا. وكذلك قوله: ومطهرك من الذين كفروا، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. قد قال الله تعالى في الآية الأخرى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فقوله هنا بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه، إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات. فقوله بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه. ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك أي قابضك، أي قابض روحك وبدنك، يقال توفيت الحساب واستوفيته، ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة. يعني يقصد المقصود بالتوفي في الآية التوفي اللغوي، إني متوفيك أي قابضك، قابضك قابض روحك وبدنك. يقول توفيت الحساب واستوفيته، استوفيت حسابي من فلان، يعني خلاص أخذت كل حقي منه، ما أبقيت درهما. فكذلك إني متوفيك يعني قابضك بروحك وبدنك، هذا معنى التوفي الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه، نفس اللفظ لا يقتضي توفي الروح دون البدن، وإن كان هذا الذي يتبادر إلى أذهاننا. إذا قلنا توفاه الله يعني إيش؟ أخذ روحه بدنا في الأرض. لماذا هذا يتبادر إلى؟ لأن هذا هو الإيش؟ الاستعمال الأغلب. الله يتوفى الأنفس حين موتها، توفى الأنفس، أما قال الأنفس والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، مقصود ماذا؟ توفي الروح ليس البدن. فلما كان هذا هو الأغلب في استعمال القرآن أشكل هذا على بعضهم، فظن أن متوفيك يعني أن يتوفى روحه دون بدنه. لا، هنا قرائن تدل على أن هذا يعني لم يكن لعيسى عليه الصلاة والسلام، وإلا كما ذكر ابن تيمية ليس له في ذلك خاصية عن غيره. لكن إخوة، يبقى في الحقيقة النظر إلى تفسير السلف. وأنا أذكر السلف ذكر عنهم يعني التوفي بمعنى النوم، وذكر عنهم متوفيك يعني ساعات يعني يشبه النوم، الله أعلم إن ممكن يكون التوفي لروحه لمدة ساعات ثم يعني ترجع روحه إلى جسده رجوعا حقيقيا كرجوع في الدنيا، يكون حيا عند الله تعالى في السماء. سبحان الله ذكر هذا، وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى الله توفى الأنفس حين موتها، والذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. طبعا هذا الموت، والنوم موت صغرى، ويشتركان في أن التوفي يكون للروح دون البدن. قد ذكروا في صفة توفي المسيح ما هو مذكور في موضعه، هذا إشارة إلى تفسير السلف. فأنا الآن الذي يحضرني ما أدري تفسير التوفي الإخوة بمجرد تفسير لغوي، هذا قد يشكل عليه أن يعني الذي يحضرني الآن ما ورد عن السلف يعني مثل هذا القول، إلا يمكن عن نادر منهم وقليل منهم، وإلا الأكثر ورد عنهم الوفاء بمعنى النوم، وهذا يعني طيب. يعني إذا قيل متوفيك يعني ينام ورافعك إليه، لأن الرفع إلى السماء أمر عظيم ما يطيقه بشر، وهو على يعني يقظته إلا بمعونة من الله. فلعل هذا من باب التخفيف واللطف بعيسى أن أنامه ثم رفعه. وقد يكون التوفي يعني بكيفية يعلمها الله، كما فسر السلف أن يتوفاه ساعات ثم تعود روحه، والله أعلم، يعني يشبه النوم أيضا. والآية فيها كلام طويل جدا وترجيحات يعني مختلفة، والله أعلم. لكن دائما الإخوة في التفسير الإنسان ما يخرج عن أقوال السلف، إذا نقلت أقوال للسلف فيقف عندها حتى لو كان المعنى اللغوي له وجه، لكن ما دام السلف قالوا بقول فلا شك أنهم أعلم باللغة. سئل رحمه الله هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك؟ فأجاب رحمه الله: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر يعني الخطيب في كتابه السابق واللاحق، وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة يعني روض الأنف بإسناد فيه مجاهيل، وذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة، قال: وأمثال هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة. يعني هذا منهج الإخوة في يعني التصحيح والتضعيف من القرائن لمعرفة الأحاديث الموهومة المعلولة أنها لا توجد في الكتب المعتمدة في الحديث. قال: ولا ذكروا أهل كتب المغازي والتفسير وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح، لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. هذا مهم، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره، فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. والخطيب البغدادي هو في كتاب السابق واللاحق مقصود أن يذكر من تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد، سواء كان الذي يروونه صدقا أو كذبا. هذا مهم جدا في معرفة مناهج المؤلفين في كتبهم، فما تقول والله ذكروا الخطيب والخطيب يعني من أئمة الحديث، لا، هو مقصود في الكتاب ليس الروايات، مقصوده كما ذكر السابق واللاحق على اسم كتابه أن يذكر من تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد، يعني شيخ روى عنه مثلا يعني متقدم في الطبقة، ثم هذا الشيخ عمر عاش زمانا طويلا فروى عنه راوي متأخر جدا، لكن أدرك هذا الشيخ، يمكن يكون هذا التلميذ هو شيخ لهذا الراوي يعني اللاحق، فهذا معنى السابق واللاحق. فهذا علم من علوم الحديث يعني يؤمن به الغلط في الإسناد والرواية، إذا علم أن ترى الشيخ هذا يدخل في السابق واللاحق فلا تتوهم إذا روى عنه المتأخر أن يكون هناك واسطة أو تدليس أو مثلا انقطاع في السند، لا، هذا من علوم الحديث المشهورة. فمثلا أحيانا لما يذكرون هذا العلم يذكر المؤلف روايات السابق عن هذا الشيخ، رواية السابق عن هذا الشيخ وروايات اللاحق عن هذا الشيخ، بغض النظر عن إيش صحته وضعفها، وليس الآن المراد تصحيح وتضعيف، فينقل أي شيء، المهم هذا روى عن فلان هذه القصة، فهذا هو مقصوده في الكتاب. فلا يستدل بهذا بأن ذكر هذه الرواية في كتاب السابق واللاحق على أنها معتمدة أو يستأنس بها، لا، هذا أمر آخر تماما. قال: وابن شاهين يروي الغث والسمين، يروي الغث والسمين، والسهيلي إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل، ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب يعني قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. بيّن الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا، وقال تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت، ونحو ذلك من النصوص. قالوا: في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: إن أباك في النار. فلما أدبر دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: إن أمي مع أمك في النار. فإن قيل هذا في عام الفتح، والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع، ولهذا ذكر ذلك من ذكره، وبهذا اعتذر صاحب التذكرة، وهذا باطل لوجوه. الأول أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ. النسخ يدخل في الأحكام ما يدخل في الأخبار، لأن الأخبار إما صدق أو كذب، فما يقال هذا خبر منسوخ. ف يعني ما يقال إن قيل هذا في عام الفتح، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي أبوك في النار، هذا عام الفتح، ثم بعد ذلك أحياهم الله في حجة الوداع وآمنوا. فالأخبار ما يدخلها النسخ، لأن بهذا إذا ادعينا النسخ في الأخبار سيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أبوك في النار كذب وغير موافق للواقع. إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ، كقوله في أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، وكقوله في الوليد سأرهقه صعودا، وكذلك في إن أبي وأباك في النار وإن أمي وأمك في النار. هذه الرواية الأخرى ما أدري في المسند، لكن كنت أحتاج إلى بحث. نعم، إن أمي وأمك، نعم. عندكم تعليق شيء؟ نعم، قال الهيثمي رجاله ثقات. طبعا تعرفون هذه اللفظة، هل تدل على الصحة؟ لا، إنه يحتمل انقطاع أو إرسال أو نعم. بهذا اللفظ شوي يختلف، أن أمي مع أمك ما يوجد هنا في الشاملة. ما أدري. نعم، ذكر هذا في مسند أحمد أن يعني رجلين سأل قال أمكما في النار، فأدبر والشر يرى في وجوههما، فأمر بهما فقال أمي مع أمكما. لكن وذكر هنا إسناده ضعيف لضعف عثمان وهو ابن عمير البجلي، بقي رجال ثقات إلى آخره. البزار لا نعلم يروى بهذا اللفظ من حديث علقمة عن عبد الله إلا من هذا الوجه. عثمان بن عمير ضعيف. نعم، عثمان بن عمير عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود، في سنده راوي ضعيف. والله أعلم. إذن الحديث يعني في المسند لكن فيه عثمان بن عمير ضعيف. طيب، وكذلك إن أبي وأباك في النار وإن أمي وأمك في النار، وهذا ليس خبرا عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر، لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهما، ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك، فإن الأعمال بالخواتيم، ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له، فلا يكون الاستغفار له ممتنعا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح، وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزره إذ كان مدفونا بالشام في غير طريقه، فكيف يقال أحيي له؟ نعم، طبعاً والد النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن في المدينة أو يعني قرب المدينة، يمكن يقصد الطريق يعني. الثالث إنهما لو كان مؤمنين إيمانا ينفع كان أحق بالشهرة والذكر من عميه حمزة والعباس، وهذا أبعد مما يقوله الجهال من رافضة ونحوهم من أن أبا طالب آمن، ويحتجون بما في السيرة من الحديث الضعيف وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمك الشيخ الضال كان ينفعك فهل نفعته بشيء؟ فقال وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه فحتى صار في ضحضاح من نار، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. واضح يعني في يعني وفاة أبي طالب على الكفر، هذا واضح، هذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره، فإنه كان آخر شيء قاله على ملة عبد المطلب أن العباس لم يشهد موته، مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس. فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفا عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. الرابع أن الله تعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إلى قوله لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء الآية، وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار، وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، والله أعلم. نعم، وهذه مسألة الإخوة يعني الذي قررها ابن تيمية هذا هو المشهور يعني عند أكثر علماء أهل السنة، وإن كان الذي يخالف هذه المسألة متأولا لا يبدع فيها، وكما تعرفون الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان ينتصر بقوة للقول بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بكافرين، يعني ينصر هذا بقوة ويعتمد في هذا يقول على المحكمات والأصول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويؤول الحديث إن أبي وأباك في النار، يعني يقصد عمه أبا طالب، والأب يطلق عليه أنه عم. وأما يعني فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، يقول يعني كأنها من أهل الفترة الذين لم تقم عليهم الحجة، فيعني تمتحن في الآخرة، والظن بالله تعالى أنها تمتحن ويعني تنجح في الامتحان وتدخل الجنة هكذا يعني، أو يرد هذه الأحاديث يقول هذه أحاديث يعني ما تعارض بها المحكمات، يعني هذا اجتهاد والله أعلم. المسألة يعني الأمر فيها يرجع إلى مشيئة الله جل جلاله يعني، والخوض فيها يعني ليس فيه فائدة كبيرة، خاصة أن فتح مثل هذه المسألة أمام عامة الناس لا يليق أبدا، أنه قد العام ما يدرك بعقلي مثل هذا، يقول كيف والدي النبي في النار، يستعظم هذا جدا، وقد يعني يؤدي به إلى يعني رد الأحاديث الصريحة مثلا. فأما أهل العلم لما يتكلمون يتكلمون بعلم وتأويل وما يقعون في رد وإنكار، فمثل هذه المسائل والله أعلم يعني السكوت عنها يعني قد يكون أحسن، خاصة أمام يعني عامة الناس والله أعلم. والأمر لله من قبل ومن بعد، سبحانه جل وعلا يفعل ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، سواء كان هذا أو هذا الله أعلم، الأمر لله من قبل ومن بعد والله أعلم. لعلنا نكتفي بهذا،
نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.